46 سنة أو 47 سنة 67 سنة من قبل 67 سنة من هذا اليوم. يعني قبل 67 سنة أكثر من نصف قرن فكر أن يكتب الإمام جعفر الصادق، وقال فاتصلت بشيخي، ذهبت إلى جامعة علمية أكاديمية منفتحة في مصر والتقيت بشيخي العلامة المعروف، ووصفه قال أنه جمع بين أخلاق القدماء وبين انفتاح المحدثين من العصريين، وهو العلامة المعروف في العالم السني المرحوم عبد الوهاب عزام، غير عبد الرحمن عزام، عبد الوهاب عزام أشهر وأعلم. قال فذهبت إلى عبد الوهاب عزام وقلت له أريد أن أكتب عن الإمام جعفر الصادق. قال فما كان منه إلا أن ابتسم ابتسامة عريضة، ففهمت لأنه شيخي فأعرف، ففهمت أنه كانت ابتسامة تعجب، لأنه تعجب أن هذا الكتاب عن الإمام جعفر الصادق من اهتمامات، وطبعا هذه عبارة العلامة حسن داود ليست عبارتي، قال لأنه يرى أن الكتاب عن الإمام جعفر الصادق من أعمال الشيعة وليست من أعمال أهل السنة والجماعة، ويستغرب كيف يأتي عالم سني يهتم بالكتابة عن الإمام جعفر الصادق مع أن الذين يهتمون بالكتابة هم الشيعة
أتباع أهل البيت.
أيوة. قال فما كان مني إلى أن سبب هذا في أن همتي همدت وتكاسلت، لأنني في مصر، هو يتكلم عن مصر، شعرت بأن الذين كلهم الذين من حولي يكسلوني ويثبتوني عن كتابة كتاب عن الإمام جعفر الصادق. ثم يتحدث أنه لم يوفق في ذلك، قال رغم أنني أستطيع أن أكتب مجلدات في الإمام جعفر الصادق من 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 كثرة مطالعاتي عن مولى. هذه القصة فيها دلائل في الحقيقة، لأنها قصة رجل عالم سني رحمه الله وهو حسن حفني داود، وهو رجل مشهور. أولا تدلنا على أمر، الأمر الأول وهو أن هنالك في المجتمع السني، لا أتحدث عن مجتمع الرياض، مجتمع الوهابي، أناس يستغربون من أن يكتب كتاب عن الإمام الصادق. وفي الحقيقة أنه لو ذهب الأستاذ حسن داود إلى شيخه عبد الوهاب عزام وقال له سأكتب عن الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام ابن تيمية أو أي إمام سواء من أئمة أهل السنة أو إمام من أئمة الوهابية، لن يستغرب. بل أكثر من ذلك أقولها، لو قال له أنا سأكتب كتاب في عالم من علماء المجوسية أو عالم من علماء المسيحية أو عالم من علماء البوذية أو الهندوسية أو الوثنية أو الهندوكية، لما استغرب ذلك، لأن يعني موجود كثير من الكتب في الجامعات المصرية عن شخصيات، كتب كثيرة كتبت عن غاندي كعالم من علماء الهندوسية وكشخصية رمزية عند الهندوس، ولم يعترض أحد. والأمر الدلالة الأخرى وهو أن هذه كانت ثقافة اجتماعية، لأنه قال أن المجتمع من حولي لم يسمح لي بطريقة وجدانية وبطريقة إلقائية أن أكتب كتاب في هذا المجال، والأجواء لا تساعد. فهذا يدل أن القضية ليست. فالدليل الثالث دلالة أنه إذا كان هذا الأمر في مجتمع مصري يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة وفي جامعة أكاديمية منفتحة عالمية، فكيف لو كان هذا في جامعة وهابية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود وفي مجتمع وهابي منغلق متحجر في الدرعية أو في الرياض؟ فالأمر سيكون أشد من ذلك، وهذا يعبر عن مظلومية الإمام جعفر الصادق يعني.
طيب دكتور رأيك لماذا تم توجيه النصح له بعدم الكتابة عن الإمام جعفر الصادق؟
والله في الحقيقة من خلال تجربتي وانتقالي من مذهب الوهابية إلى مذهب الجعفرية مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنه ربما يقول قائل أن المجتمع المصري يحب الإمام جعفر الصادق فهو ليس مجتمع وهابي، فلماذا يمنع؟ أنا أقول نعم، أنا لا أريد والعياذ بالله أن أتهم المجتمع المصري أو أتهم عبد الرحمن المرحوم العلامة عبد الوهاب عزام أو أتهم أحد ممن حول أنهم لا يحبون الإمام جعفر الصادق، ولكن المشكلة الكبيرة هذه الذي يعاني منها إخواننا السنة وإخواننا الوهابية، وهم أنهم يرون أن الكتابة على الإمام جعفر الصادق هي دعوة إلى فكر الإمام جعفر الصادق، وأن أي كتاب يكتب عن الإمام جعفر الصادق سيدعو إلى مذهب الإمام جعفر الصادق. هذا أنا أعتقد هذا هو عامل الخوف الكبير الذي جعل العلامة المرحوم عبد الوهاب عزام يبتسم ويستغرب، يعني في حين أنه لو كتب عن غاندي أو كتب عن عالم مجوسي أو عالم هندوسي أو عالم لن يحدث أن المصريين يتبنون الفكر المجوسي أو الفكر النصراني أو الفكر اليهودي، لكن يعرفون بأن أي كتابة عن الإمام جعفر الصادق سوف تؤدي إلى الانتقال إلى مذهب الإمام جعفر الصادق، لأنهم الناس والمجتمع المصري بطبيعته يحب أهل البيت، فمجرد أن يعرف حقيقة الإمام جعفر الصادق مستحيل أنه يبقى على شافعيته أو حنبليته أو مالكيته إذا عرف أن إمام هؤلاء هو الإمام جعفر الصادق وأن الإمام جعفر الصادق لديه مذهب وسيع. هذا هو الذي في الحقيقة جعلني أنا كباحث أتجه إلى معرفة تدوين مذهب الإمام الصادق من خلال تدوين مذهب أهل البيت من خلال الإمام الصادق، وأقدر وأجل الإمام أبو زهرة والإمام عبد الحليم الجندي، لأني أعرف بأن هؤلاء كسروا حاجز اجتماعي كبير، وهؤلاء لم يكتبوا الكتاب في عصر مذهب أهل البيت، هذا العصر الذي نعيشه، عصر الذي أصبح لأهل البيت عشرات القنوات ولهم وانتشر في العالم المذهب، كتبوا في عصر قبل أكثر من 50 سنة، لم يكن هنالك قناة لأهل البيت، لم يكن هنالك الانتشار والحركة الاستبصار في العالم، فلذلك أنا أشعر أنه امتلكوا شجاعة أكثر من العلامة حسن داود، وكتبوا كتب، ونفس الإمام أبو زهر رحمه الله في آخر كتاب يقول تعرضت لهجوم شديد، والآن نفس الشيء العلامة عبد الحليم الجندي، فكانت الكتابة عن أي شخصية،
يعني هو خوف من الاتهام،
خوف من الاتهام، وهم كثير، وللأسف هذا ليس في هذا العصر فقط، نجد في القديم كان للأسف كبار أئمة أهل السنة في القرن الثاني، ولدي وثائق حديث المنزلة حديث صحيح، حديث في البخاري ولا يشك فيه لا وهابي، جاءوا إلى محدث وقال لا تحدث الناس أن الرسول قال في علي أنت مني بمنزلة هارون موسى، فقال لهم هذا المحدث سني ألم يقل، قال رسول الله، ولكن ألا تعلم أن هذا يدعو إلى التشيع؟ إذن فهم يرون كما أن فضائل الإمام علي تؤدي إلى التشيع وإلى معرفة حقائق عن مذهب أهل البيت، فإن معرفة الإمام جعفر الصادق سوف تكشف للناس حقائق عن الإمام علي، اعتبار أن ما عند الإمام الصادق هو تراث الإمام علي، فإذا هم هذا هو السبب الرئيسي، وأنا لا أتهم معاذ الله المرحوم عبد الله عزام أن في نفسه شيء من الإمام الصادق، أو أنه عندما منع تلميذه
خوفا على تلميذه، نعم، من الاتهام،
خوفا أن يتشيع. يعني الآن الدليل على ذلك أن العلامة المفتي حلب هذا دليل معاصر قريب في عصرنا، والصوت موجود في خطبة الجمعة في دمشق، قال عشرات السنوات وأنا أقرأ في مجالس العلم، وأنا عالم دين وإمام دمشق ومفتي دمشق العلامة الحسون، قال ولا أعرف أن الإمام الحسين استشهد، وحينما سألت مشايخي لماذا أخفيتم عنه، قالوا خفنا أن نتشيع. ثم قال قبح الله أناس يمنعون الإنسان أن يعرف مظلومية الإمام الحسين خوفا أن أتخبأ الحقائق وتخبأ الخصائص من أجل أن لا يتشيع الناس. إذن هذه هي المشكلة الكبيرة. ولهذا نجد الآن أن الإخوان الوهابية حرموا قراءة كتاب الجندي. لماذا؟ لأنه كتب بالإمام الصادق. لكن انظر كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل، عن الإمام الشافعي، أو كتاب في غير أئمة الإسلام يوزع، ليس مشكلة. الإمام الزهرة توزع كتبه كلها إلا كتاب عن الإمام جعفر الصادق. إذن فأنا أشعر أن الإمام جعفر الصادق مظلوم ظلم شديد. أولا يتجاهل في خدمات الإمام الصادق في تدوين مذهب الإمام علي ومذهب الآن، وثانيا يحاولون أن يعتمون على ما قدمه الإمام الصادق للإسلام والمسلمين. هذه هي المشكلة.
طيب دكتور، ما هو رأي العلامة عبد الحليم الجندي في قضية اتباع أهل البيت سلام الله عليه؟
هنا يفترق، هنا يتبين للباحث المنصف الفرق بين منهج عالم سني أزهري تربى تربية مصرية، وبين عالم تربى تربية وهابية. علماء الوهابية كالشيخ ناصر القباري، كالشيخ بن باز، الشيخ عثيمين، صالح الفوزان، الشيخ ربيع المدخلي، يرون بأن قضية وجوب اتباع أهل البيت هي قضية شيعية بامتياز، وأهل البيت يتبرؤون ممن قال أنه يجب اتباعهم كاتباع الرسول وكاتباع القرآن وكاتباع السنة النبوية. يرون أن هذه من بدع الشيعة، وأن الشيعة كذبوا وافتروا على أهل البيت بأنهم يرون وجوب طاعتهم، فيرون أن الإمام الصادق كان يرى بأن من أراد أن يتبعه فليتبعه، ومن أراد أن يتبع الإمام أبي حنيفة فليتبعه، ويرى بأن المسلم مخير بين أن يأخذ برأي الإمام جعفر الصادق برأي الإمام الصادق، ومن يأخذ برأي غيره من المسلمين من أحفاد الصحابة أو من غير أحفاد الصحابة. وهذا الإمام عبد الحليم الجندي يكذب هذه الحقيقة، ويرى لا، أن الإمام الصادق كان يرى بأنه ينبغي ويجب اتباعه، ونقل أقوال كثيرة في أن هذا هو رأيه. وهذا رد على إخواننا من الوهابية، كان المفروض بدلا أن يتجهوا لمناقشة الشيعة أن يتجهوا لمناقشة الإمام جعفر الصادق. يعني يقولون الإمام جعفر الصادق يوجب اتباع أهل البيت، ويرى أنه حجة، ويرى أنه الإمام السادس من الاثنى عشر، ويرى بأنه العدل الثاني بعد القرآن والسنة النبوية، باعتبار أن السنة شارحة القرآن لا تعد في العدد، فلا تدخل في الاثنينية. نحن عندنا القرآن والسنة ثقل أول ثم أهل البيت الثقل الثاني. إذن فهذا يدل على أنهم يفترون على الشيعة، فالشيعة ما قالوا بوجوب اتباع أهل البيت إلا اتباعا لأهل البيت، لما رأوا أن أهل البيت أقوالهم متواترة ونقلها السنة والشيعة في أن اتباعهم كاتباع رسول الله وأنهم عدل القرآن، حينئذ هم قلدوا أئمة أهل البيت ولم يخترعوا هذه الفكرة. هذا هو الإنصاف الذي أتحفنا به عالم سني.
طيب دكتور، يتهم البعض الجعفري أتباع الإمام الصادق سلام الله عليه في الاعتماد على الأحلام كما يسمونها في معرفة العقيدة والشريعة، هذا من خلال ما نقرأه من بعض من يصرح بمثل هذه التهاريج، فما هو رد هذا العلامة السني عبد الحليم الجندي في من يطلق مثل هذه الاتهامات؟
فالحقيقة أنه هنالك عبارة جيدة، باعتبار الآن في أحد القنوات، لا أريد أن أذكر اسمها، قناة قبل أيام، قناة من قنوات إخوان الوهابية، خصصت برنامج في رمضان تحدثت على أن الجعفرية ومذهب الإمام الصادق يعتمدون، وأنا شاهدت البرنامج وآلمني فكنت في أقرأ كتاب العلامة عبد الحميد فوجدت أنه يرد على هذه الفكرة. هذا الكاتب المتحدث الوهابي في هذه القناة الوهابية يقول أن مذهبنا يعني مذهب الوهابية يقوم على أساس الاستدلال بالقرآن والسنة، بينما الشيعة الجعفرية يعتمدون على الأحلام ويرون أن الأحلام والمنامات مصدر من مصادر التشريع كالقرآن والسنة.
تهريج في الواقع.
نعم. وفي الحقيقة الآن رأيت العلامة الجندي قبل أكثر من 40 سنة يتناول هذا الموضوع ويرى ما هو رأي الجعفرية من خلال أنهم يرون أن الإمام جعفر الصادق هو السادس الذين قال فيهم النبي في صحيح مسلم لا يزال الدين قائم من 12، فعقد بحث تحت عنوان رأي الإمام الصادق في الأحلام فجاب هذه الرواية فيقول: وأما تعبير الأحلام فالصادق يعني الإمام الصادق عليه السلام يرى أنها لو كانت كلها تصدق كان الناس كلهم أنبياء، ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة بل كانت فضلا لا معنى لها، فكانت تصدق أحيانا لينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها أو مضرة يحذر منها، وتكذب كثيرا. هذا تعبير الإمام الصادق، يعني أن الأصل أن الكذب في الأحلام في غير الأنبياء والأوصياء أنها تكون في الغالب في الكثرة كاذبة، لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد، لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد. ثم يعلق هو حسب كلام في صفحة 207 على رواية الإمام الصادق: فرؤيا الأنبياء حقائق من هدي النبوة. وطبعا مثل الأنبياء مثلهم الأوصياء، أما رؤيا الآخرين فأسطاء أفكار تتحرك في باطنهم، منها ما يصدقه الواقع ومنها ما يكذبه. وتعليقا على كلام العالم السني أقول أنا من خلال دراستي في عند علماء الشيعة في الحوزة العلمية في قم، ولم أرى أن هذه افتراء كاذب. أنا أتعجب، نحن نجد في كتب الأصول عند الشيعة يذكرون مصادر الاستنباط القرآن والسنة والإجماع والعقل، لا ويذكرون في مباحث أن الرؤيا لا يمكن استنباط حكم شرعي منها، ولا يوجد أحد من الشيعة قال بأن مصادر الاستنباط هي القرآن والسنة والإجماع والعقل والأحلام. إذن فأنا أتعجب لماذا هذا الافتراء، لماذا يقول هذا العالم الوهابي وأمام قناة يسمعها الآلاف من الناس، ويقرر على البسطاء من إخوان الوهابية ومن الذين يقتر به أن الاثنى عشرية يرون في حين أنني قرأت عبارة للشيخ المفيد قبل أكثر من 1000 سنة هو كتبها في نقد من يقول، قرأتها أنا بنفسي، أن الأحلام حجة. الشيخ المفيد توفي في سنة 413، يعني الآن مضى عليه أكثر من 1000 سنة. أكثر من 1000 سنة. هو عنده رسالة في نقد من يقول بحجية الأحلام، ويشنع على الذين قال أنه يوجد بعض المسلمين من غير الشيعة يرون عندما نحتج عليهم بفضائل أهل البيت وما جاء عن رسول الله في مدح الإمام الصادق ومدح الإمام الباقر، ونبين لهم بأن اتباعنا للإمام جعفر الصادق لأن الرسول جعله أحد الأئمة الاثنى عشر لا يزال الدين، قال فهم يحتجون علينا في اتباع أئمتهم لأنهم ليس عندهم أحاديث عن رسول الله في اتباع الإمام الشافعي أو في اتباع الإمام مالك، يحتجون علي بأنهم يرون أحلام أن رسول الله أخبرهم بفضائل الإمام الشافعي أو فضائل الإمام مالك. فأنا أقول لهم قال رسول الله تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، فيقولون حدثني رسول الله في المنام أن أحمد بن حنبل يجب اتباعه. فقلت لهم عجبا لكم، نحتج عليكم بأسانيد متصلة في كتبكم وموجودة في البخاري وفي مسلم، لأنه جاء بعد البخاري ومسلم، ونبين لكم حديث الاثنى عشر وحديث ثقلين، وتحتجون علينا بالمنامات. حتى أنه نقل للأسف عن بعض أهل السنة أنه إذا رأى أحدكم حديثا عن رسول الله في المنام في فضائل الإمام أحمد بن حنبل أو فضائل مالك فهو حجة أصلا، حتى أنها دونت كتب، يعني هو ذكر نفسه وأنا رجعت وتأكد فعلا، يعني مناقب الإمام أحمد بن حنبل باب ما جاء عن رسول الله في مناقب أحمد في الأحلام، في الأحلام في المنامات. نحن عندنا باب مناقب أهل البيت عن رسول الله في اليقظة وفي البخاري ومسلم، وهم عندهم. فإذا أنا ما أدري يعني لماذا هذا يعني عدم الإنصاف، ولماذا والحجة ليس في كلامي، الحجة في كلام عالم سني يحتج به كالعلامة حسن حنفي حفني داود والعلامة محمد أبو زهرة والعلامة عبد الحليم جندي، فهؤلاء هم
طيب
حجة.
برأيك دكتور أليس هذا الشخص الوهابي يسيء لمن يعتمد عليه بأخذ الفكر مصادر الفكر منه؟ يعني هو يقدم هذه الفكرة بشكل خاطئ، ألن يسيء لهم لأنهم يعتمدون عليه؟
بلا شك أصلا، لأن هذا الآن نحن في عصر البحث العلمي الأكاديمي وعصر من السهولة الرجوع إلى منابع الجعفرية، إذا كان في عصر الإمام عبد الحليم جندي وعبد أبو زهرة وحسن داود وهؤلاء الذين أنصفوا الشيعة قبل هذا العصر، إذا كان في ذلك العصر استطاعوا أن يغروا على الناس، فأنا أتصور في هذا العصر هو عصر أطلق عليه بعض المفكرين الإسلاميين عصر كشف الحقائق وعصر إخراج الفضائح، والكذب هو نوع فضيحة لمن على من يكذب حينما يكتشف الأمر، وحبل الكذب قصير، وكما قال الإمام علي للباطل جولة، جولة صغيرة قصير أصلا، وللحق أصلا دولة،
دولة.
إذن فهؤلاء نحن في عصر حقيقة عصر بيان الفضائح وعصر اكتشاف الحقائق، فمن المستحيل في هذا العصر أن يتم طمس حقائق مذهب أهل البيت. إذا تمكن أعداء أهل البيت أن يضعوا أو أن يدفنوا مذهب أهل البيت بركام هائل من الأكاذيب والأباطيل قررت على البسطاء في هذه الألف السنة الماضية، فإننا في عصر هذا الهائل من الثورة الإعلامية سوف هذه الركامات التي تجمعت في 1400 ذابت وانتهت وخرجت جوهرة حقائق مذهب أهل البيت، ولهذا استبصر الملايين من أهل السنة ومن الوهابية لأنهم اكتشفوا هذا الكذب. فأنا أنصح هؤلاء، هذه الكذبات كانت تفيد في العصر الأموي، في العصر العباسي، في العصر العثماني، أو قبل 20 سنة، أما الآن في عصر وجود قناة أهل البيت، قناة الأنوار، قناة الكوثر، في عصر وجود أصبح هذا المذهب الجعفري يمتلك أكثر من 50 قناة، ولا يوجد مذهب في العالم،
حرية المعلومة وحقيقة سهولة الوصول إلى المعلومة،
لا يوجد مذهب في العالم له 50 قناة كالمذهب الجعفري. في هذا العصر أنا أنصحهم أن يعني هم لن يضروا هذا المذهب بل سيضروا أنفسهم، لأن هذا المذهب سينتشر أرادوا أو لم يريدوا.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور، أنا مجبر على التوقف لأخذ فاصل قصير ومن ثم إن شاء الله نعود لكي نواصل هذا الحديث الطيب معكم. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
متى الملتقى يا صاحب العصر؟ أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فكحا بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، ها نحن ها نحن مرما لنبل النائبات، وهل يغني استبار وها من درعه الزرد؟ كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بدد. فانهض فانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجبد. قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله
فضيلة الدكتور. يدعي البعض بأن الإمام مالك كتب الموطأ، والإمام الشافعي كتب الرسالة، والإمام أحمد بن حنبل كتب المسند، لكن الإمام الصادق لم يكتب كتابا، إنما نقلت عنه مجرد روايات. ما هو جواب العلامة عبد الحليم الجندي على هذا الكلام؟
أريد أن أجيب يعني قبل أن أنقل كلام العلامة، وهو أنه لماذا هذا الإصرار، يعني رغم أن كتب أهل البيت بخط أهل البيت أحيانا وبقلم أهل البيت موجودة ومنتشرة في العالم وموجودة على النت، يستطيع أن يحصل عليها أي إنسان في العالم في هذا العصر، موجودة في الإنترنت في المكتبات الإلكترونية، لماذا هذا الإصرار؟ أعتقد أن الإصرار هو أنهم يقولون أنه نحن سلمنا بأن الرسول قال كتاب الله وأتلتي أهل بيتي، سلمنا باتباع أهل البيت. أين مذهب أهل البيت؟ لا يوجد. فنحن أصلا معذورون لأنه لا يوجد كتب لأهل البيت، لا يوجد تراث لأهل البيت، لا يوجد فكر لأهل البيت. هذا هو، هؤلاء يحاولون أن يخترعوا لأنفسهم أعذار واهية، ولكن الجواب هنا يأتي من عالم سني أصلا ليس شيعيا ولا علاقة له بالتشيع، وهو العلامة عبد الحليم الجندي. يقول بأن الإمام الصادق ألف مجموعة من الكتب وما تزال موجودة إلى الآن، موجودة ومدونة إلى الآن، وثم يذكر منها رسالة كتاب التوحيد وكتاب التوحيد الذي هو عبارة عن محاضرات للإمام جعفر الصادق، علمها تلميذه المفضل بن عمرو الجعفي، وهذه يقول كتاب موجود ومطبوع ومتواجد بين الناس، والكتاب هو للإمام الصادق، تلقاه شفاها عن الإمام الصادق. وكذلك يذكر منها كذلك أمور، وهو رسالة في الغنائم ووجوب الخمس، وهذا مهم جدا. هذا الكتاب له دلالة، إذ أنه يعالج ما زعمه بعض إخوان الوهابية بأن فكرة الخمس هي فكرة اخترعها الشيعة ولا أساس لها في كلام الإمام جعفر الصادق ولا في كلام الإمام الباقر ولا في كلام. يا جماعة اتقوا الله، هذا عالم من علماء أهل السنة يقول أن الإمام الصادق له كتاب في الغنائم ووجوب الخمس، وهذا موجود ومتواجد يتداوله الناس، فإذا أنتم لماذا تقولون أن الشيعة كذبوا على أهل البيت في وجوب الأخماس في المكاسب، مع أن هذا عالم سني يذكر وباستطاعة أي رجل الآن في هذا العصر أن يكتب هذه الرسالة، رسالة الغنائم ووجوب الخمس للإمام جعفر الصادق، يكتبها على النت داخل مزدوجتين، وسيجد أنها موجودة ويقرأ، ليعرف إذا كنتم تريدون أن تنتقدوا أحد فانتقدوا الإمام الصادق، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسن، فاطمة والإمام الباقر. أما أن توجهوا النقد للشيعة المساكين المستضعفين، افتحوا البوابة في نقد أهل البيت. أما أن نظلم الشيعة لأن الشيعة لم يقل رسول تمسكوا بالشيعة، ولم يقل تمسكوا، إنما قال تمسكوا بأهل البيت، فهذا أنا أعتقد نوع. وذكر كذلك كذلك رسالة للإمام الصادق كذلك معروفة بالرسالة الأهل ليجة، وهي رسالة كذلك أرسلها الإمام الصادق كتبا ليس شبها إلى صاحبه المفضل رضي الله عليه الجعفي، وهو من حسب من علماء مذهب أهل البيت ومن تلامذة الإمام جعفر الصادق. وفي هذا الكتاب مسألة مهمة، هم يتهمون الشيعة الجعفرية بأنه ليس عندهم اهتمام في التوحيد، وهذا الكتاب عالج قضية توحيد الربوبية بشكل مفصل، إذ أن هنالك طبيب هندي أشكل إشكالات فحاوره المفضل ولكنه لم يستطع إقناعه، فلجأ إلى الإمام الصادق فكتب له كتاب في إثبات توحيد الربوبية بأدلة علمية. ورسالة كذلك كتبها الإمام الصادق إلى في الرد على القياس وأهل الرأي، وهذه كذلك تبين مظلومية الشيعة، يقولون أن أهل البيت لم يرفضوا القياس إنما رفض الشيعة ونسبوا هذا كذبا وزورا إلى أهل البيت. هذه رسالة موجودة وذكرها أصحاب الفهارس، وذكر هذا عالم سني أنها للإمام الصادق، والرسالة كتبها إلى محمد بن عمان المعروف بمؤمن الطاق، وكذلك رسالة لعبد الله بن جندب، ورسالة في احتجاجه على الصوفية فيما ينهون عنه من طلب الرزق. وهذا يبين الفرق بين أهل البيت، أحيانا البعض يريد أن ينسب أن يخلط بين كما أجد في القنوات الوهابية يخلطون بين الصوفية وبين مذهب أهل البيت. هذه الرسالة تبين رد الإمام على الإمام الصادق على بعض الصوفية الذين يرون بأن الإنسان يكتفي في العبادة ولا يحتاج إلى السعي للعمل وطلب الرزق، فالإمام الصادق يبين لهم أن هذا ليس من الإسلام، بل على المتعبد المتنسك أن يسعى في العمل ويجد في الاكتساب لتحصيل الرزق، وأن هذا ليس من الإسلام. فإذا هذا يبين، ولكن منهج أهل البيت في التعامل مع الصوفية ليس كمنهج الوهابية في التعامل مع الصوفية، إنه منهج يقوم على الإنصاف والتعامل بالإحسان والدعوة التي أحسن، لا يقوم على التكفير ولا على إخراجهم من الإسلام ولا على اتهامهم والكذب عليهم والتزوير عليهم كما تصنع الوهابية الآن مع الصوفية في العصر الحديث. إذن هذا بعض ما ذكرت. ثم يقول وهنالك رسائل علمية للإمام الصادق التي نشرها عنه جابر بن حيان وهي في علم الكيمياء، ثم يذكر وهنالك كتاب الجفر ذكره الناس أنه للإمام جعفر الصادق. إذن فكيف ندعي؟ وأنا حقيقة هذه كانت عندي إشكالية، أنا في بداية الاستبصار بقيت هذه عقبة أمامي، أنه الإمام أحمد بن حنبل كتب المسند، الإمام مالك كتب الموطأ، الإمام الشافعي مشهور عنه الرسالة، الإمام أبو حنيفة ينقل عنه كتاب الفقه الأكبر والكبير يعني العقائد والفروع، فلماذا أهل البيت أهملوا؟ وكنت أرجع إلى المنابع الأولية للمذهب أهل البيت لأجل أن أعالج هذه المشكلة، كانت عندي مشكلة. وأتذكر أنني اشتريت كتاب من لا يحضره الفقيه في بداية الاستبصار، ووضع المرحوم الإمام المحدث محدث الإسلام في عصره الإمام الصطوق، وهو صاحب من لا يحضره الفقيه وصاحب كتب كثيرة في مذهب أهل البيت سلام الله على روحه الطاهرة، فقال كلمة وضعت عالجت الشبهة التي عندي قبل أن يبدأ، وما رأيت هذا للأسف في كتب أهل السنة. الإمام البخاري عندما ذكر المقدمة أو الإمام مسلم في مقدمة الكتاب أو الإمام أبي داود أو الإمام، ليس عندهم مقدمة متكاملة من مقدمة الشيخ الصدوق، حيث أنه في البداية قال منابع ومصادر كتابي، وهو قديم قريب من عصر أئمة الحديث عند أهل السنة، أقدم من الشيخ الطوسي وأقدم من مشايخ أصلا، يعني يعتبر الرجل الثاني بعد الكليني. فقال مثلا، قال من الكتب التي نقلت عنها كتاب نوادر الحكمة، وهو من الكتب المتقدمة، هذا نقل من الكتب الأهوازي 30 كتاب، ثم نقل قال بعض الكتب، هو قال بنفسه بعض الكتب عندي موجودة بخط الإمام الرضا، وبعض هذه الكتب عرضت على الإمام جعفر الصادق، وبعض هذه الكتب عرضت على الإمام موسى الكاظم، وبعض هذه الكتب عرضت على الإمام الجواد. إذن ثم تفاجأت أنا في عقيدة السابقة وعقيدة إخوان الوهابية كلهم أن المحدث الكبير، لأنه من مدرسة أهل البيت، كيف يتحدث عن الإمام الصادق وهو توفي في سنة 370، والإمام الصادق توفي في سنة 148، وبينهم هذه، ولم يلتفتوا، ليتهم قرأوا المقدمة يعني، ثم ليتهم قرأوا آخر الكتاب في المجلد الرابع. هم يقولون أن أسانيد الشيخ الصدوق إلى الإمام الصادق منقطعة، فعلا عندما تقرأ أول رواية عن زرارة بن عن الصدوق سنة 370 توفي، عن زرارة بينهم قرابة 200 سنة، عن الصادق، فتجد فعلا أن هذا انقطاع كبير يعني، ليس، ولكن ما التفتوا هؤلاء لا يعطون فرصة لهم ليقرؤون كتب الشيعة. في آخر الكتاب جاء الشيخ الصدوق وذكر أما طريقي إلى زرارة بن عيون فهو كذا وكذا، يذكر سند إلى زرارة، أما طريقي إلى مسلم الثقفي إلى الإمام الصادق فهو كذا وكذا. وللأسف إلى الآن رغم التحول العلمي الكبير، إلى الآن تظهر القنوات الوهابية في رمضان وتقول نتحدى الشيعة في العالم أن يأتوا بسند واحد متصل إلى أهل البيت أو إلى رسول الله، ولا يلتفتون إلى أن منهج الشيخ الصدوق ومثله الشيخ الطوسي ما عدا الكليني يذكر السند، أن منهجهم يذكرون الأسانيد في لأن حتى لا تتكرر الأسانيد، فيذكر قاعدة كلما رويته عن زرارة فهو عن والدي ابن بابويه القمي عن محمد بن حسن الوليد إلى أن يذكر إلى زرارة بن إلى جعفر الصادق. فأنا أعتقد أنه أقول اتقوا الله في كتب الشيعة، اتقوا الله في كتب أهل البيت، اتقوا الله في المزايدات، في هذه المزايدات أتحداكم أن تأتوني بحديث واحد متصل في كتب الشيعة على رسول الله. والله هذا الكلام لا يصدر من محقق ومن عالم، لا سيما أن الإمام أبو زهرة يقول، وهو إمام العصر عند أهل السنة، إنني على يقين أن 70% مما في كتب الجعفرية هو كلام أهل البيت. فكيف وصل إلى اليقين؟ لأنه وجد هذه الأسانيد. ولو كان الإمام أبو زهرة وجد أن هنالك أسانيد منقطعة عن أهل البيت ولا علاقة لها بأهل البيت، لما وصل إلى يقين 70%. وأنا أقول من خلال تجربتي ودراستي في الحوزة العلمية في قم، أن الإمام أبو زهرة لو تأمل وتحقق أكثر لوجد أكثر من نسبة 70% هي كلام أهل البيت كتب الجعفرية، ولكن أنا أقايس بكلام الوهابية، وإلا في الحقيقة
وما يدعونه اليوم.
نعم.
طيب فضيل دكتور، لأننا مضى الكثير من الحلقات ووردتنا أسئلة كثيرة فضيل دكتور، يا حبذا لو نجيب على الأسئلة التي بقيت من الحلقات الماضية، ونجيب على بعض الأسئلة التي تصلنا دوما على إيميل أو البريد الإلكتروني المخصص للبرامج المباشرة، وكما ذكرنا ونذكر به دائما وفي السابق كان يكتب أسفل الشاشة، وسندعو الأخوة في غرفة الكنترول لكتابته، وهو live@ahlulbayt.com. يمكنكم إرسال الأسئلة التي تبغون طرحها في هذه البرامج المباشرة على هذا الإيميل. وردت لدينا بعض الأسئلة وبقى لدينا سؤال من الحلقة الماضية سأله الأخ أبو مسلم، يا حبذا لو نخصص هذه الفترة هذه الفترة المتبقية من هذا من هذا القسم من البرنامج والقسم الآخر لأخذ الاتصالات والإجابة على بعض هذه الأسئلة. الأخ أبو مسلم سأل في الحلقة الماضية وبالطبع لم نتمكن بسبب ضيق الوقت الإجابة عليه عن سؤال، لماذا يصر الوهابي على أن ابن تيمية من أهل السنة مع أن علماء أهل السنة في زمانه قد أخرجوه من مذهب أهل السنة وحاكموه وسجنوه ومات في السجن؟ كيف نرد على هذا السؤال؟
الحقيقة أنه هنالك شيء، وأنا من خلال تجربتي لأني كنت وهابي، هنالك أشياء مع احترامي لإخوان الوهابية وما بيننا وبينهم من صداقة ومن علاقة ومن مودة، ولكن يبقى أنه الحق حق يجب أن يقال، وكما قال الإمام ابن القيم في شيخه حينما انتقده قال شيخي عزيز عندي ولكن الحق أولى من شيخي، فنحن نقول الحق أولى أن يقال رغم ما بين المسلمين سواء كانوا شيعة أو سنة أو وهابية من أخوة، ولكن الحق يبقى له المقام الأولى. أن هنالك أكاذيب ما أدري كيف يجيزها أخوان الوهابية في مسألة قضية ابن تيمية، أول أكذوبة يكتشفها كل من أنصف من أخوان الوهابية هو أكذوبة شيخ الإسلام ابن تيمية، أكذوبة أن هذا اللقب لقبه أهل السنة والجماعة، حيث أنني قرأت منذ طفولتي أن المسلمين السنة يسمون ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، وأنهم لقبوه بما وجدوا فيه من تفرد في العلم ومن تفرد في الحديث حتى أصبح شيخ الإسلام. ولكن حينما كبرت وبحثت وجدت أن هذه كذبة كبيرة، فلم يلقب أحد من أهل السنة لا من الذين عاصروا ابن تيمية ولا من الذين جاءوا من بعده ولا من الذين جاءوا في العصر العثماني ولا في العصر الحديث، ولم يلقب أحد ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام إلا أتباعه وتلامذته والمدرسة الوهابية فقط. فأنا أقول أليس من التقوى، أليس من الإيمان؟ نحن الآن مثلا نجد لا ندعي أن السنة في العالم يسمون آية الله العظمى السيستاني بآية الله العظمى، نقول هذا لقب لقبه الشيعة. لا ندعي أن الشافعية يطلقون على الإمام السيستاني بأنه آية الله العظمى، نحن نقول أن الشيعة في العالم الإسلامي يسمون يلقبون السيستاني بأنه آية الله العظمى. ولو كنا قلنا بأن هذا اللقب لقبه علماء الأزهر أو علماء الوهابية في الرياض أو علماء الشافعية لكان هذا كذب. أنا أقول هذه كذبة، والغريب أننا نقرأ في المدارس الوهابية وفي ترجمة ابن تيمية أجمع المسلمون أنه شيخ الإسلام، ونجد أن كثير من أهل السنة يتضايقون من إطلاقه ولا يطلقون عليه إلا كلمة الشيخ. الشيخ قال الشيخ ابن تيمية، قال الشيخ ابن تيمية وصرح الشيخ ابن تيمية، ولا يوجد كلمة شيخ الإسلام إلا عند بعض المتعصبين من تلامذته والوهابي المعاصر. هذه الكذبة الأولى، ما يبين أنهم يجوزون الكذب. الكذبة الثانية التي فعلا تربينا عليها ونشأنا عليها وتفاجأنا، مثلا يقولون أجمع المسلمون سنة وشيعة وصوفية وأشعرية وحنبلية ومالكية على أن التوصل برسول الله بعد أن مات أنه بدعة، أنه شرك. وعندما كبرنا وبحثنا وجدنا أن هذا هو رأي ابن تيمية فقط، لا إجماع مسلمين لا سنة ولا شافعية ولا أشعرية، ولكن هنالك نوع من الإرهاب الفكري والذي يجعل الوهابي يشعر بأن مخالفة التوسل أو مخالفة آراء ابن تيمية التوسل هو خروج عن الإسلام، ولو كان يعلم أن مخالفة التوسل في عند الوهابية هو خروج عن رأي ابن تيمية لا تجرأ أن يبحث في المسألة في كتب الصوفية وكتب الشيعة وكتب أهل السنة وكتب
أو أنه يمكن أن يكون قد أحسن الظن به، وهذا الإحسان الظن ليس في محله يعني.
لا هم يقولون هذا رأي أهل السنة. هذا مشكلة هنا، المشكلة هذه مساطرة. عندما نأتي نقول مثلا
تعميم هذا الرأي
أن الشيعة أن أجمع المسلمون على أن الإمام علي هو وصي رسول الله، هذا كذب. نقول أجمع الشيعة على أن وصي رسول الله هو الإمام، أقصد هكذا يصنعون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن التوسل في الأموات بدعة. أقول لماذا لا يكون هنالك نوع من الإنصاف؟ ذهب ابن تيمية، ذهب الشيخ محمد عبد الوهاب، ذهب أتباع ابن تيمية. أما هذه كذبة ثانية. الكذبة الثالثة التي تعلمناها من الطفولة واكتشفنا أنها، وهو أن مذهب الوهابية هو مذهب أهل السنة والجماعة. هكذا كنا نتعلم أنه المذهب الوهابي هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإذا قالوا شيء فهم علماء أهل السنة والجماعة، وإذا حرموا شيء فقد حرم أهل السنة والجماعة. في حين اكتشفنا أن هنالك مئات الكتب كتبها أهل السنة والجماعة في الرد على الوهابية، وهنالك مئات الكتب في أصلا أنا في كتابي نقد الشيخ محمد عبد الوهاب من الداخل ذكرت باب كامل، باب ما كتبه أهل السنة والجماعة في الرد على الوهابية، وباب كامل ما كتبه الوهابية في الرد على السنة. إذن لماذا لا نقول؟ نحن الآن لا ندعي الجعفري، لم أجدهم يوم من الأيام يقولون نحن أهل السنة والجماعة. فإذن الكذبة الأخيرة التي أريد أن أقولها، وهي أنهم يقولون أن الأشعرية ليسوا أهل السنة والجماعة، أن الطرق الصوفية، الطريقة الرفاعية، الطريقة التجانية، الطرق الصوفية التي هي 70% من أهل السنة، وهؤلاء ليسوا أهل السنة ولا علاقة لهم بأهل السنة. يعني إذا نخرج المالكية في المغرب، نخرج المالكية في مصر، نخرج الحنفية في العالم الإسلامي لأنهم ماتريدية، نخرج الأشعرية في العالم الإسلامي لأنهم الشافعية، نخرجهم لأنهم أشعرية. وفي حين أنني كنت أعتقد هذا الاعتقاد أنه أهل السنة والجماعة هم جماعة الشيخ عبد الوهاب وجماعة، اكتشفت لا، قال حسن أيوب وهو إمام من أئمة أهل السنة بالعض عليه، جمهور أهل السنة هو الأشعرية. يعني لو أخرجنا الأشعرية من مذهب أهل السنة ماذا سيبقى مذهب أهل السنة؟ الإمام أبو الحسن الأشعري كان أشعريا، الإمام الشافعي، الإمام الرازي فخر الدين كان شافعيا، الإمام الزمخشري مثلا كان حنفيا، الإمام كثير من أئمة أهل السنة هم كانوا شافعيا، الإمام أبو حامد الغزالي كان شافعيا، الإمام أبو زهرة صاحب الكتب العظيمة كان حنفيا. إذن فنحن كان في عقائد كثيرة يوافق الأشعرية. إذن فنحن نقول لماذا أخواننا الوهابية لا يتورعون عن هذه الأشياء التي أصبحت في هذا العصر يشكو منها أخواننا الصوفية، ويشكو منها أخواننا الأشعرية، ويشكو منها أخواننا الماتريدية والحنفية والشافعية يشكون. لماذا أنتم لا تذكرون الحقيقة؟ لماذا لا تقولون أننا هذا رأينا وهذا رأي أهل السنة؟
لماذا يعمم على باقي المذاهب الإسلامية؟ طيب فضيل الدكتور، بعض الأسئلة التي تريدنا هي موجهة لكم، أنا يا حبذا لو نسأل رأيكم الشخصي فيها. يعني أحد الأسئلة التي وردتنا، العقبات التي تواجه الباحث عن تاريخ أهل البيت وبالخصوص الإمام جعفر الصادق برأي الدكتور عصام، هذا من العراق. نعم يا حبذا لو نجيب عليه، ما هي العقبات التي تواجه الباحث عن تاريخ أهل البيت؟ أنتم كنتم على مذهب الوهابية واليوم انتقلتم إلى مذهب الحق، مذهب
الحقيقة أنا كان كأنه بقي سؤال من هذا رأي عفوا لو
أنا الأخ يعني أنتم أشرتم إلى بعض الاعتقادات الخاطئة في الإجابة على سؤال الأخ أبو مسلم من إيران، يا حبذا لو تكملون الإجابة عليهم ثم ننتقل إلى هذه الأسئلة. يعني لماذا يصر الوهابي على أن ابن تيمية من أهل السنة مع أن علماء أهل السنة في زمانه قد أخرجوهم مذهب أهل السنة وحاكموه وسجنوه؟ هل بقت نقطة تجيبون عليها؟
لا، بالنسبة لهذا السؤال لا.
طيب السؤال الله. الثاني الذي وجه عبر يعني عبر الإيميل، العقبات التي تواجه الباحث عن تاريخ أهل البيت وبالخصوص الإمام الصادق سلام الله عليه، برأي دكتور العصام.
أنا أعتقد أنه المشكلة الرئيسية هو ماذا، أنه في كتب التاريخ التشريع الإسلامي التي تدرس في المدارس السلفية أو المدارس الوهابية أو مدارس أهل السنة، مثلا كتاب تاريخ التشريع الإسلامي لخلاف أو كتب تاريخ المذاهب الإسلامية أو الكتب التي تدرس في كليات الآداب قسم الدراسات الإسلامية في الجامعات السنية أو في كليات الشريعة والقانون، المشكلة أنهم حينما يدرسون تاريخ التشريع الإسلامي لا يدخلون مذهب أهل البيت من ضمن التشريع تاريخ التشريع الإسلامي، يبدأون في البحث عن تاريخ التشريع الإسلامي بقضية الاهتمام الكامل بالمذاهب الأربعة، ثم يبحثون عن تاريخ تدوين والتشريع في المذاهب الأربعة، فبعد ذلك يبحثون إلى جذور المذاهب الأربعة إلى أن يصلوا بها إلى الفقهاء السبعة إلى أن تنتهي بعبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود أو الصحابة. ويوجد نقطة غائبة، وهو أن هذه الكتب لا يوجد فيها تدريس للباحث المسلم السني أو السلفي عن تاريخ التشريع في مذهب أهل البيت. يعني يكتب تاريخ التشريع الإسلامي، يذكر بعد ذلك تاريخ مذهب أبي حنيفة، تاريخ مذهب مالك، تاريخ، ثم يذكر تاريخه. هذا هو الذي يسبب الالتباس الكبير عند الباحث السني ويجعل هنالك فجوة كبيرة بين الباحثين ويقعوا في أخطاء كبيرة. يعني أظن هذه الأخطاء التي ذكرناها في أنهم يتصورون بأن الإمام المحدث الشيخ الصدوق لا يوجد له أسانيد متصلة إلى الإمام الصادق، إنما نتجت عن أنه لا يوجد دراسة. وأنا أجد أن الإمام عبد الحليم الجندي رحمه الله عالج النقطة الغائبة في كتب تاريخ التشريع الإسلامي التي تدرس في الجامعات السنية والجامعات الوهابية، حيث أنه عقد فصل تحت عنوان دور تلامذة الإمام الصادق في تدوين المذهب. نحن نتحدث مثلا في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي لخلاف أو تاريخ المذاهب الأربعة الذي ذكره كثير من أهل السنة، يتحدثون عن دور تلاميذ الإمام أبي حنيفة في تدوين مذهب أبي حنيفة، دور تلاميذ الإمام الشافعي في تدوين مذهب الشافعي، دور تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله في تدوين مذهب الإمام. وهكذا هو جاء عالج حلقة مفرغة في كتب التشريع وعقد فصل كامل تحت عنوان بعد أن توفي الإمام الصادق في سنة 148 استمر تدوين مذهب أهل البيت، ثم ذكر أن الإمام الصادق دون تلامذة الإمام الصادق وهم 4000، قال أن تلامذة الإمام الصادق هم 4000 شخصية، دونوا 400 مصنف ل400 مصنف، يعني 400 كتيب صغير ل400 مؤلف، هؤلاء كلهم من تلامذة، قال دونوا في هذه المصنف الأصول 400، ليست 4 فقط، 400 كتاب يعني، يعني دونوا فيه فتاوي الإمام الصادق وفيه تعاليم منقولة عن الإمام الصادق ومروية من الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن الإمام علي، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فإذا المشكلة هنا أنهم هذه فجوة غائبة، يعني يقولون يتصورون أن الكليني بعد 200 سنة دون مذهب الإمام الصادق، ولا يلتفتون إلى دور تلامذة الإمام الصادق الذين نقل منهم الكليني فيما بعد. الأصول 400 هي عبارة عن كتب كما يذكر العلامة الجندي توزعت في الكتب الأربعة أخيرا في كتاب الكافي وكتاب من لاحظ الفقه وكتاب الاستبصار وكتاب تهذيب الأحكام.
طيب فضيلة الدكتور إذا تسمح لي أتوقف لأخذ فاصل ومن ثم نعود لكي نواصل معكم هذا الحديث. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، تبقوا معنا.
السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، حتى تريدنا بعض الاتصالات من إخواننا المشاهدين، هناك بعض الأسئلة المتبقية، يعني الكثير من الأسئلة، لكن أختار منها هذا السؤال. هناك من يرى أن الإمام الصادق صاحب مذهب وليس إمام معصوم، ما هو رأيكم؟
والله في الحقيقة أنه ربما أن العلامة الجندي أجاب جواب جميل، حيث أن مشكلة العقدة الكبرى من عند إخواننا الوهابية من مسألة العصمة، القول بعصمة الإمام الصادق أو عصمة الإمام الباقر، ناتجة عن فهم خاطئ لهم لمعنى العصمة. فبين نقل عن الإمام زين العابدين رواية ما معنى الاعتصام، سئل الإمام زين العابدين ونقل رواية وثبتها، قال العصمة هي من الاعتصام بالكتاب، ولأن الرسول قال تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي ولن يفترقا، وهذا الحديث في مسلم وفي كتب أهل السنة ولا خلاف عليه، والألباني صححه في مجموعته، فلن يفترقا. هذه الاعتصام بالقرآن، القرآن يدعو إلى أهل البيت كما قال الإمام زين العابدين، والأهل البيت يدعو القرآن، هو هذا معنى العصمة، هذا هو العصمة أصلا بمعنى أنه لا يفارقون القرآن. ثم ذكر روايات أنه أن صاحب موسى كان عالما وكان معصوما، صاحب موسى الخضر ولم يكن نبيا، وسليمان كذلك كان عالما وكان معصوما ولم يكن نبيا، ومريم سلام الله عليها كانت عالمة وكانت معصومة ولم تكن نبيا. إذن فلا تلازم بين النبوة وبين العصمة. والمسألة الأخرى أن هنالك أحاديث متواترة في البخاري ومسلم أن النبي قال لا يزال الدين قائما بإثني عشر، رواه جابر الأنصاري ورواه الإمام البخاري ومسلم عن جابر الأنصاري الصحابي المعروف، ولا يزال الدين قائما بهؤلاء الإثني عشر. هل يمكن أن يكون الذين بيدهم حفظ الدين وقيام الدين والإمام الصادق هو أحدهم وهو السادس من الإثني عشر، هل يمكن أن يكون هذا الذي هو قرين القرآن وعدل القرآن؟ والمسألة الأخرى أن هؤلاء الذين عصمهم الرسول في حديث ثقلين، هؤلاء عندما نجد حياتهم من الناحية العملية، لو قمنا بدراسة ميدانية لحياة الإمام الصادق، هل يستطيع أحد أن يثبت بدليل علمي متواتر أو منقول عن المسلمين أن الإمام الصادق ارتكب أمرا أو قال قولا يخالف العصمة؟ لو قمنا بدراسة اجتماعية بغض النظر الأحاديث، هل يوجد أحد يستطيع يقول أن الإمام الصادق أفتى فتوى تخالف القرآن والسنة؟ أو أفتى فتوى تخالف الشريعة الإسلامية، أو قال قولا في العقيدة أو في الفقه تخالف الشريعة الإسلامية، أو ارتكب محرما أو أخل بأحكام سلوكية في الشريعة الإسلامية، إذن فحتى الحياة السلوكية والحياة العلمية للإمام جعفر الصادق كانت في الحقيقة تبين أن هذه كانت شخصية معصومة، وهذه معجزة نبوية أن الرسول أخبر بأنه عدل القرآن، فجاءت سيرة الإمام الصادق فصدقت الخبر النبوي، فهذه تدخل في سياق الأخبار الغيبية التي لا يمكن أن تكون إلا من مصطفى ومن الرسول الأعظم.
طيب فضل دكتور، سؤال آخر من الأخ محمد من السعودية جاءنا عبر الإيميل، لماذا إذن رفض البخاري النقل، يقصد نقل الحديث عن الإمام الصادق؟
المشكلة أنه الطبيعة الاجتماعية، نحن الآن نتحدث عن الإمام العلامة الجندي، تحدث على أن الأجواء الثقافية في مصر قبل 40 سنة منعتني عن أن أكتب عن الإمام الصادق. يتحدث العلامة حسن داود، لم أستطع من سنة 1943 إلى الآن 67 سنة، قال أنني ذهبت إلى العلامة عبد الوهاب عزام. فأنا أعتقد أنا من خلال دراسة لحياة الإمام البخاري رحمه الله نجد أنه عاش في بخارى، ومعروف في عندما ندخل في قواميس المدن أن في بخارى كان هنالك نواصب وكانوا يلعنون الإمام علي، وحتى عندما سطر الأمر الملكي من عمر بن عبد العزيز بعدم لعن الإمام، بقية بخارى تلعن الإمام علي، فكان هو أسلم عائلته على يد الأمويين، وشرب جده الكراهية للإمام علي، والإمام البخاري عاش في هذه الأجواء. فأنا إن أحسنت الظن بالإمام البخاري أقول أنه لم يستطع في أجواء ناصبية أن يقول روايات الإمام الصادق، أو أنه لأنه بشر تأثر بالأجواء التي عاش فيها، كما قال الإمام الذهبي في الإمام ابن تيمية، قال حينما قال إنما كان عند ابن تيمية قليل من النصب لأنه عاش في منطقة كانت مليئة بالنصب، وعاش في جو كان
إذن تأثر بالأجواء.
لا أستبعد أن الإمام البخاري تأثر، والدليل على ذلك أن غير الإمام مسلم روى عن الإمام الصادق
بالضبط،
وكتب الستة كلها روت ما عدا البخاري، فالبخاري ربما تأثر بالمنطقة التي عاش فيها.
طيب إذا تسمح لي فضل الدكتور بأن أخذ بعض الاتصالات وأبدأها من السيد مهدي من العراق. سيد مهدي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، حيا سماحة الدكتور عصام العماد، حيا الله أستاذ دريد،
حياكم الله
اللي في هذه القناة المباركة،
حياك الله وبياك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله الطيبين العاصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني حقيقة أنا هم يذكرون علم الإمام الصادق وعلم الشيعة وفقهاء الشيعة، ولكن أنا أتضرب فقرتين، فقر عن رسائل الإمام الصادق وفقر عن كفر ابن تيمية. جاء في كتاب الإمام جعفر الصادق للمستشار عبد الحليم الجندي في الصفحة 196 يقول من معلقات الإمام الصادق عليه السلام رسالة في شرائع الدين ووصلات الإمام الكاظم، ورسالة في الغمام ووجوب الخمس وتوحيد المفضل وكتاب الهديلجة وكتاب مصباح الشريعة وكتاب مفتاح الحقيقة، ورسالة إلى أصحابه، ورسالة إلى أصحاب الرأي والقياس، ورسالة محمد بن النعمان عبد الله بن جندب، ورسالة في وجوه المعايش للعباد ووجوه إخراج الأموال، ورسالة في احتجاجه على الصوفية لما ينهون عنه من طلب الرزق، ورسالة حفظ القصيرة. هذا هو علم الإمام الصادق. ولكن أما عن هؤلاء الذين يقصروننا من أتباع ابن تيمية، إن علماء عصر ابن تيمية ومن بعد هجروه وكفروه، لكن الأفكار التي لا بها هؤلاء علوم ابن تيمية من بعد اتباع السلفية. يقول تقي الدين الحمصي عن الحافظ ابن رجب الحنبلي يعتقد كفر ابن تيمية، وكان يقول يا الله صوتي في بعض المدارس معذور السحي في تكفيره ابن تيمية في دفع شبهة من الشبهة وتمرد الحسين في 20 وعن الفقيه ابن حجر احد كبار علماء الشافعيه اياك في الفتاوى الحديثه الصفحه 203 اياك ان تصغي الى ان تكون ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزي وغيرهما اتخذ له الهواء وله الهواء واعمى وختم على سمعه ودعه واخذ رساله على ابنه.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سيد مهدي من العراق على هذه المداخلة. وآخذ مشاركة أخرى من الأخ أحمد الياسري من العراق. أحمد، الأخ أحمد، ما زلت معي أخ أحمد؟ يبدو أن الاتصال مع الأخ أحمد قد انقطع. يعني السيد مهدي أشار إلى مسألة سياسة الاتهامات وكيل الاتهامات. فضل الدكتور، هل لديكم تعليق؟
والله هو ذكر الكلام الذي جزاه الله خير، مشاركة جيدة، ولكن ذكر أنه المدونات التي ذكرناها،
نعم،
ذكر قرأ عبارة للعلامة عبد الحميد جندي السني الأزهري وذكر كلام يعني في الأخير، هذه مشاركته والرأي.
نعم،
رأيه.
طيب بالنسبة إلى فضيلة الدكتور إلى بعض الأسئلة أيضا التي تريدنا عبر الإيميل، يعني أنا دونتها بعضها. يقول الأخ لم يذكر اسمه، يقول نرى أن المدارس السنية تعاني من قضايا كبرى كأحكام الطلاق والتكفير وغيرها، لماذا لا يغتنم إخواننا أهل السنة فرصة الانفتاح على مذهب أهل البيت ويأخذون الحلول من مذهب الإمام الصادق؟
والله أنا أعتقد أنه في مسألة التكفير يجب أن نعرف أن في العصر الذي كان الإمام البخاري رحمه الله يقول لأن أصلي خلف المجوسي وخلف النصراني وخلف اليهودي خير أن أصلي خلف الشيعي يعني الرافضي، كان الإمام الصادق ما قبل هذا العصر، قبل البخاري، ما قبله بأكثر من 100 سنة يقول الصلاة خلف المخالف يعني سني في الصف الأول كالصلاة خلف أصلاً الصلاة خلف المخالف كالصلاة خلف رسول الله في الصف الأول، يعني كان يرى بأن في الصلاة خلف المخالف، وهذا يدل على أن نظرة الإمام الصادق. ومسألة أخرى، في عصر كان المخالف في ذلك العصر لم يكن هنالك جماعة تقريبا المذاهب، لم يكن، كان العصر الخلاف كان هو جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة الأموية والعباسية. في عصر التكفير وكل مذهب كان يكفر المذهب الآخر، كان الإمام الصادق يطلق على كل المذاهب الإسلامية المخالفة كلمة الإسلام. طيب ثم بعد ذلك جاء فكرة، فقط نقطة، فكرة جيدة، وهو أن أتباع أهل البيت يطلق عليهم كلمة الإيمان، وأتباع غير أهل البيت يطلق عليهم كلمة الإسلام، وهذا أفضل، فضلا أن نقول أن من خالفنا كافر ومن اتبعنا فهو مسلم. الإمام الصادق قال من اتبعنا فهو مؤمن ومن خالفنا فهو مسلم، هذه كانت تقسيم أعتقد جاء أتى به أهل البيت للهروب من تكفير المسلمين.
طيب فضيلة الدكتور لو تسمح لي أخذ اتصال. نعم. من الأخ أياد من العراق. أياد، أخي أياد.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
والله أنا عندي سؤال يعني.
تفضل.
سن من أبناء العامة وعندي سؤال يعني.
تفضل.
سؤالي أولا أن الشيخ من شيوخنا أنه يقول النبي لا ينفع ولا يضر، هذا هو السؤال.
لا ينفع ولا يضر؟
لا ينفع ولا يضر، نعم.
طيب ما هو السؤال؟
سؤالي ثاني
ما هو
ثاني
يعني ما هو رأي الدكتور أو ما هو ماذا؟
ما رأي الدكتور يعني.
طيب هذا السؤال الأول، هل لديك سؤال ثاني؟
بالضبط.
تفضل.
سؤال ثاني بدون زحمة، السؤال ثاني.
تفضل.
السؤال الثاني إحنا يعني عدنا إنه يعني عدنا أبي طالب الله يرضى الله عنه عدنا. ومعاوية يرضى الله عنه، يعني من الصح ومن الغلط يعني هاي.
شكرا جزيلا. هل لديك سؤال آخر؟ ألو. شكرا جزيلا لك أخ أياد. أبو محمد من الكويت. أبو محمد،
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. أرجو أن توسعون لي صدوركم وتسمعوني شوي.
تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن باختصار أبو محمد.
ما عليه عطني بس مجالي لأن الله يرحم والديكم القنوات يعني يعطون مجال حق جماعتهم وأنتم أرجوكم تعطوني مجال شوي بس أتكلم فيه إذا سمحت علي.
تفضل.
أبي أسأل الشيخ عماد.
نعم.
سؤال. أولا عن الرسول وعن أهل البيت تنقسم الأمة إلى 73 أمة صحيح؟
نعم.
واحدة في الجنة والباقي بالنار صحيح؟
نعم.
انزين السؤال هذا اللي بسأله طبعا مو للشيخ، أبي وجهه للقنوات. ما هي الأمة الواحدة هذه؟ إن كنت أنا على مذهب الشافعي أو الحنبلي أو كذا أو كذا أو جميع أي مرجع من المراجع، لنتأمل إذا كنت أنا شافعي ومسلم وكان هذاك حنبلي ومسلم وهي أمة واحدة، فلنختار أي أمة، يا هي الشافعية أو هي الحنبلية أو هي الوهابية. طيب. أو هي الشيعية.
سؤال
أو لا؟
سؤال واضح. سؤال آخر.
هذه للقنوات وليس لكم، لأحنا عارفين حجتنا، ولكن هذا السؤال للقنوات الباقية.
نعم.
السؤال الثاني وهو ليس سؤال، ردا على بعض القنوات، من يستكبر على شيعة محمد وآل محمد في الخليج العربي؟ نحن ليس أتباعا لإيران وزمرة إيران، نحن أتباع لمحمد وآل محمد، ومن يتكبر علينا بالولاء لجميع الدول، وإحنا نحن من أهل الكويت ولعنا للكويت ولأمراء الكويت ولأتباع الكويت وليس لإيران. ومن يقول بأن الشيعة في إيران في الكويت وفي السعودية وفي بحرين وفي جميع أماكن أتباعهم لإيران، فهذول يدلسون على أهل الشيعة.
أخ أبو محمد هذه شماعة ترمى عليها هذه الاتهامات. كلما قلنا لهم مثل كلام حق يقولون هذا جاء من فلان مكان وهذا جاء من فلان مكان. نحن لا نريد أن نجيبهم بمثل ما يكذبون علينا. يعني
لأأتي بدليل واحد.
وسع صدرك.
أهل الكويت ما عليه، نحن أهل الكويت، شيعة أهل الكويت في 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 مقاومة لعنة على صدام حسين، كنا من أهل الشيعة، أكثر الشيعة كانوا صامدين في الكويت، وكنا مع جيرتنا وأهلنا، وإحنا ما حد يكابر علينا ولا حد يكابر على أهل الخليج. شيعتنا من أشرف وأنبل وأطهر الشيعة.
الشيعة
طالب، نحن لا نقدر
أخي الشيعة. أخي أبو محمد أنا أشكرك الشكر الجزيل طبعا على هذا الحس الطيب. يعني الشيعة هم وطنيون ومعروفين بوطنيتهم، يعتزون بهذه الوطنية كما نعتز بأننا من شيعة أهل البيت، نعتز بالأوطان التي نحن نعيش فيها. أشكرك الشكر الجزيل. يبدو لدي اتصال آخر من الأخ فهد من السعودية. فهد أخ فهد
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالخير والعافية.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله.
الله، أنا أول شيء أشكركم على هالبرنامج هالشيق والحلو، الله يسلمك. وأنا طبعا عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال، أنا أستغرب من المذهب الوهابي، يعني شو الحقد وكل هالحقد على الإمام علي سلام الله عليه؟ يا أخي الإنسان يفكر. القاضي النعمان من كتاب فضائل علي عليه السلام، محمد بن جرير الطبري، قال القاضي النعماني: نص النبي صلى الله عليه وآله على علي بالوصية والخلافة وأمرة المؤمنين، وقد ذكرت في الباب الذي قبل هذا باب قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت أخي ووصي، وفيما قبلهم قوله له يوم جمع بن عبد المطلب يعرض عليهم أيهما يؤازره على أمره على أن يجعلوا أخاه ووصيه ووليه وخليفته من بعده، وأنهم أحجموا عن دارك وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا أخي ووصي وخليفتي وولي فيكم فهو أطيعوا. فهو كما ذكر خبر مشهور ورواه أكثر أصحاب الحديث، وثم رواه وأدخله إلى كتاب ذكر فيه فضائل علي عليه السلام غير من تغذى من ذكره محمد بن جرير الطبري، وهو أحد أهل بغداد من العامة عن قرب عهده على العلم والحديث والفقه عندهم. أورده فيه أنه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبو القاسم عن منهال بن عمر عن عبد الحارث بن نوفل عن عباد بن الحارث بن عبد المطلب عن ابن عباس عن علي عليه السلام، وذكر الحديث وحكاه من طرق
هذا متواتر. نعم
غير هذا.
نعم هذا الحديث
يا أخي المسلمين يفهمون
حديث الوصية حديث متواتر
على أهل البيت. يا أخي الأمور واضحة والحمد لله، يعني من وصية ومن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف أن شعبي ترى أنا سني يا أخوي، أنا اسمي فهد القحطاني من السعودية.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وإنسان يشوف النور يا أخي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته الإمام علي عليه السلام.
شكرا
وسأل الله لنا ولكم الهداية وشكرا.
شكرا جزيلا لك أخ فهد من السعودية. يعني هذه الأحاديث متواترة و يمكن الرجوع إليها. قبل أن يستدركنا الوقت فضل الدكتور يا حبذا لو نجيب على بعض الأسئلة ولو باختصار شديد يعني إذا أمكن.
كم بقي؟
يبقي تبقى ثمان دقائق، أقل من ثمان دقائق فضل الدكتور. يعني الأخ أبو محمد من الكويت يعني أشار إلى أسئلة هو يوجهها إلى إخواننا.
لو نبدأ هذا إياد من العراق.
من العراق.
هو الذي لا ينفع
ولا يضر. نعم.
وبالترتيب أحسن يعني.
طيب أنا أردت فقط أن أشير إلى أن بعض الأسئلة هي لا تتعلق ببرنامجنا يعني.
لا هو اتفقنا في أنا وأنت يعني قبل البرنامج أن الأسئلة نستقبلها حتى لو كانت خارج البرنامج.
طيب
يعني.
نجيب على الأخ أياد من العراق يقول أن النبي لا ينفع ولا يضر، وهو يقول أنني من أبناء العامة.
في الحقيقة أنه هذه هي المشكلة الكبرى التي تعلمناها في المدارس الوهابية، وأنا أعتقد هذه فيها قصور في الفهم، وهو أنهم لا يوجد أحد غير الله يضر وينفع على صورة الاستقلالية وعلى صورة الذاتية. فالله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع بصورة مستقلة كصفة ذاتية، ولكننا نختلف. المفروض أنهم يوضحون الحقيقة، لا يقول لا أهل السنة ولا الشيعة بأن الرسول لديه ملكة ذاتية مستقلة عن الله من دون الله لا علاقة لها بالله، يستطيع من خلالها أن يضر بنفسه وبذاته أو أن ينفع بنفسه وذاته، لم يقل أحد بهذا. ولكن هم يقولون بأن الأدلة في الكتاب وفي السنة قد دلت على أن الرسول يضر بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى له القدرة فهو يجري هذه القدرة على رسول الله، ولكن بقدرة إلهية والله أعطاه القدرة. ويستدل مثلا هذه الآية أنه آتاكم الله ورسوله من فضله، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع فلماذا يقول هنا أن يقرن الرسول بالله ويقول أنه آتاهم من فضل الله ومن فضل رسوله؟ أضف لهذا لو كان الرسول لا ينفع ولا يضر فلماذا يأمرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، كان لو كان الرسول لا ينفع ولا يضر لقال لهم استغفروا الله في أماكنكم، ولكن جاءوا إليك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذه المشكلة هنا، الله لا، الرسول بذاته لا ينفع ولا يضر، الرسول بقدرته الذاتية لا ينفع، ولكن نقول الرسول بما وهبه الله على القدرة وبما أذن له الله وبما أجرى الله على يديه ينفع ويضر. إذن فهذا لا يدخل في دائرة الشرك، إنما بالعكس هذا يدخل في القدرة الإلهية، وإلا سنكون كاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وأن الله لا يقدر على شيء. فلو قلنا أن الله لا يقدر أن يجعل النبي يضر وينفع ف
فهذه أفكار يهودية ليست أفكار
يعني
إسلامية.
يعني هو حتى إذا كان القول بأن بوفاة النبي قد انقطع هذا الحبل الذي وهذه الرحمة الإلهية، فستكون هذه الرحمة فقط لأولئك القوم الذين عاصروه.
بغض النظر هو حقيقة ليس فقط النبي، يعني حقيقة أن الأولياء بشكل عام، هو المشكلة في الوهابية أنهم يأخذون ببعض القرآن وينسون بعض، يأتون إلى آيات ولا يفسرون القرآن بعضه ببعض. الآيات التي تبين أن الضر والنفع هو خاص لله هي آيات مقيدة بآيات أخرى، وهم لا يلتفتون. مشكلتهم مشكلة منهج الشيخ محمد عبد الوهاب، يقوم على التفسير التجزئي للتفسير الموضوعي، يأخذ آية ويجتزئها ولا يأخذ بقية الآيات التي تفهم معنى آخر منها.
طيب دكتور، لأنهم لم يتبقى سوى دقيقتين لدينا، ولدينا مشاركات تقريبا من الأخ أبو محمد ومن الأخ فهد. الأخ أبو محمد كانت لديه أسئلة، أنا حسب تصوري كان يريد أن يوجهها إلى الطرف المقابل، وأشار إلى شماعة القومية وأن هذا المذهب يتبع فلان قومية، وهذه شماعة سيئة الصيت، يعني كل من يحاول هذا
نعم
يا حبذا. لو
هو حقيقة أنا أعتقد
نسمع منك تعليق.
أنا كمستبصر أنا أرى أن قصة الفرس كقصة المستبصرين. الفرس كانوا في يوم من الأيام، ابن خلدون قبل أن يتشيع، قبل أن يستبصر الفرس، قبل أن تستبصر إيران، أنا أعتقد كما أنهم يصنعون معنا، كنا ونحن على الاستبصار أئمة مساجد، كنا علماء عندهم، كنا أتقياء عندهم، وبعد أن تشيعنا وانتقلنا إلى مذهب أهل البيت كتبوا فينا وقالوا فينا ما في. فقصة إيران هي قصة المستبصرين. اللهم إننا كمستبصرين على مستوى أشخاص وأفراد، وهذا على مستوى الدول. ابن خلدون انظروا أهل السنة ماذا قالوا في الفرس ما قبل القرن العاشر، تجد أنهم أجمعوا على مدح الفرس، ولا يوجد أحد من أهل السنة ذم الفرس إلا بعد القرن العاشر، بعد أن انتقل الفرس من المذهب السني إلى المذهب الشيعي. إذن فالقضية هي قضية طائفية بامتياز، ولذلك نجد أن الإمام ابن خلدون في كتاب المقدمة يمدح الفرس ويقول أنهم يغبون العلم غبة، وأنهم أمة مشهورة بالذكاء، وأنهم كذا. وأنا متصور لو أن ابن خلدون عاش في هذا العصر لربما قال ما يقوله بعض المتعصبين، ولكن هو عاش في عصر كان الفرس سنة. إذن فالقضية هي لأنهم غيروا العقيدة، ليس لأن. ولذلك نجد أنه لا يوجد أحد، أتحدى أي عالم وهابي يجد إمام من أئمة أهل السلف في القرون الثلاثة ذم الفرس. هذه فكرة جديدة اخترعتها الوهابية ولا يوجد لها أصل في كتب أهل السنة. كلمة وجاء دور المجوس إنما اخترعها الوهابية في العصر الحديث، ودم الفرس هي فكرة وهابية ولا علاقة لأهل السنة بهذه الفكرة. والدليل على ذلك أن كل أئمة أهل السنة أو 90% من أئمة السنة كلهم من الفرس. إذن فنحن نقول أن المشكلة الكبرى هو في الذين لا يتحملون مذهب أهل البيت، فلا يتحملون الفرس، لأن أهل الفرس هم الآن في مقدمة المدافعين من أهل البيت. لا يتحملون الفرس لأن الفرس في هذا العصر هم الذين ينشرون مذهب أهل البيت. لا يتحملون الفرس لأن الفرس في هذا العصر
هذه شماعة، إذن هذه شماعة لإلقاء كل التهم.
ولكن هو حقيقة طبيعة الحال أنا كمستبصر أجد نفسي وقعت في نفس المشكلة الذي وقع أصلا، ما قالوه في الفرس يقولوا فينا كمستبصرين.
طيب فضيل دكتور، لأنه استدركنا الوقت وانتهى وقت البرنامج، أنا أشكرك شكر جزيل، وعلى أمل إن شاء الله نلتقيك في الأسبوع المقبل لنكمل الحديث عن كتاب الإمام جعفر الصادق للمستشار عبد الحليم الجندي. مشاهدين الكرام، يمكنكم المشاركة في الأسئلة عبر إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني live@ahlulbayt.com. ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أشكر ضيفي فضيل الدكتور السيد عصام العماد، وأشكركم على حسن المتابعة. مني دريد زهير ومن فريق البرنامج لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.